أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا يؤمنون. كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسبب ظلمهم وإعراضهم
عن طاعة الله وطاعة أنبيائه ورسله. بهذا استحقت الأمم السابقة الهلاك. وأنتم يا معشر كفار قريش إن أعرضتم عن طاعة نبيكم صلى الله عليه وسلم حل بكم ما حل بالأمم قبلكم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، يعني الأمم السابقة القرون الماضية، من نوح عليه الصلاة والسلام وعاد وثمود وغيرهم من الأمم التي يسمعون بعض أخبارها. أهلكهم الله جل وعلا لما؟ لما ظلموا، ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله، صرفوا حق الله لغيره، والشرك هو أظلم الظلم كما قال الله جل وعلا وقص علينا عن لقمان عليه السلام أنه حينما وعظ ابنه قال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم هو صرف حق الله جل وعلا لغيره، أخذ حق المخلوق ظلم، وإعطاء حق مخلوق لمخلوق آخر ظلم. لكن أظلم الظلم وأشده هو صرف حق الله جل وعلا لغيره من المخلوقين. لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات، الواو هذه واو الحال، والحال أن رسلهم جاءتهم بالآيات البينات وبالحجج الواضحة. ما أخذهم الله جل وعلا وهم لم ينذروا، وإنما أنذروا وعصروا المنذرين، عصروا الرسل، وجاءتهم رسلهم بالبينات، يعني بالآيات البينات الدالة على صدقهم، الدالة على أنه لا يجوز صرف حق الله لغيره، ومع ذلك عصوا رسلهم. وما كانوا ليؤمنوا، فالله جل وعلا أرسل الرسل إليهم وهو يعلم. أن هؤلاء المهلكين لا يمكن أن يؤمنوا، لأنه يعلم أزلا جل وعلا من سيؤمن من عباده ومن لا سيؤمن قبل أن يخلق الخلق تعالى. وما كانوا ليؤمنوا، ما آمنوا بإرسال الرسل، والله جل وعلا يعلم ذلك أزلا. كذلك نجزي المجرمين، كل من أجرم وأعرض عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فله مثل هذا الجزاء. وما هو هذا الجزاء المتقدم؟ الهلاك. كذلك نجزي المجرمين، وفي هذا إنذار للمخاطبين من كفار قريش وغيرهم ممن كفر بالله انذار لهم لان هذا جزاء من اجرم. وانتم ان فعلتم مثل ما فعلوا حل بكم مثل ما حل بهم سواء بسواء. وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. فهذا انذار من الله جل وعلا للكفار بانه سيحل بهم العقاب ان لم يؤمنوا ويبتعدوا عن مسلك القوم المجرمين. تقول جل وعلا ثم جعلناكم، الخطاب لمن؟ ثم جعلناكم لمن وجد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم.
مع النساء، مع النساء روح ناس.
ثم جعلناكم خلائف في الأرض يخلق بعضكم بعضا وتخلقون من قبلكم من الأمم. خلائف في الأرض من بعدهم، من بعد ما أهلك الله القرون الأولى استخلفناكم في الأرض، جعلناكم بعدهم وخلفا لهم. لما؟ لننظر كيف تعملون. وهل يخفى على الله جل وعلا عمل الحامل حتى يرى ماذا يعمل بعد خلقه؟ الله جل وعلا لا تخفى عليه القضيه، ويعلم ما الخلق عاملون قبل ان يخلقهم. اذا ما المراد بهذا النظر؟ هذا النظر نظر يستحقون عليه الثواب والعقاب. هذا النظر الذي تستحقون عليه الثواب والعقاب. والله جل وعلا لا يعاقب ويعذب عباده بما في علمه. لا يعاقبهم ويعذبهم لأنه جل وعلا يعلم أنهم لا يؤمنون، وإنما يخلقهم ويأمرهم وينهاهم فيظهر أثر علم الله الأجلي. فمن كتب الله له الهداية اتقى الله وآمن به وصدق المرسلين، ومن كتب الله له الشقاوة وحرمه من الهداية عدلا وحكمة ضل ولم يقبل هدى الله وأعرض عن طاعة الله وطاعة رسله فاستحق بهذه المعصية العقاب. استحق العقاب لأنه عصى. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. تعملون ماذا؟ كيف معقول لتعملون؟ أي تعملون خيرا فتثابون عليه، أو تعملون شرا فتعاقبون عليه. والله جل وعلا يعذب عباده على ما صدر منهم من المعاصي، كما انه جل وعلا يثيب عباده المؤمنين على ما صدر منهم من الاعمال الصالحه والطاعات. وقد قال عليه الصلاه والسلام ان الدنيا عدوه قذره وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت من النساء. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الدنيا حلوة صغرى تميل إليها الكثير من النفوس. والله جل وعلا استخلف عباده فيها وامتحنهم واختبرهم بالنعماء وبالضراء، فهو يختبر عباده بالخير والنعم كما يختبرهم بالنقم والمصائب. فمن نجح في هذا الامتحان حصل على خيري الدنيا والاخره، ومن حرم التوفيق والنجاح خسر الدنيا والاخره، وذلك هو الخسران المبين. نرجع الى ما تقدم، فقوله جل وعلا ولقد اهلكنا القرون، الواو واللام وقد كلها موطئه للقسم ومشيره بوجود القسم، فهي مؤكده ومشيره بوجود القسم، لان الله جل وعلا يقول والله لقد اهلكنا القرون من قبلكم حينما ظلموا، ومن قبلكم جار ومجرور متعلق باهلكنا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، والخطاب هنا لكفار قريش، وفي هذا الأسلوب التفات من الغيبة إلى المخاطبة زيادة في التحذير والوعيد لمن كفر بالله وكفر برسوله صلى الله عليه وسلم. تقدم قوله جل وعلا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، وقال هنا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، فالتفت جل وعلا من الغائب إلى الخطاب. لما ظلموا يعني حينما ظلموا، فالله جل وعلا لا يعذب عباده إلا حينما يصدر منهم ما يستحق التعذيب. وجاءتهم رسلهم بالبينات، الواو هنا الواو الحال، والحال أن الرسل جاءت إليهم بالحجج البينات، والبينات صفة لمنصوب محدود تقديره بالآيات البينات أو بالحجج البينات. وما كانوا ليؤمنوا مع مجيء الآيات، ما كانوا ليؤمنوا لأن الله جل وعلا يعلم أزلا أنهم لا يؤمنون. كذلك نجزي القوم المجرمين، يعني مثل هذا الجزاء الذي هو الإهلاك لمن ظلم، نجزي كل من اتصف بهذه الصفة الذميمة وهي صفة الإجرام. ثم بين جل وعلا الغرض من جعلهم خلائف في الأرض يخلق بعضهم بعضا، فقال ثم جعلناكم خلائف من بعدهم، يعني من بعد الأمم السابقة، لننظر كيف تعملون، لننظر ماذا تعملون، لنمتحنكم بعملكم، أتعملون خيرا فتشاقون عليه أم تعملون شرا فتعاقبون عليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاءوهم به من البينات والحجج الواضحات، ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم أرسل إليهم رسولا لينظر طاعة له واتباعهم رسوله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة قدرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظرون كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء. وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا زيد بن عوف أبو ربيعة بهذا أنبأنا حماد عن ثابت البناني
اتقوا الدنيا واتقوا النساء اتقوا الدنيا احذروها لا تركنوا إليها وتعرضوا عن الآخرة فإن الدنيا كما في صدر الحديث حلوة خضرة فلا تركنوا إليها وتميلوا إليها وتدعوا العمل للآخرة فتهلكوا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء احذروا الافتتان بالنساء فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت فتنة النساء فهن كما ورد في الحديث الآخر حبائل الشيطان يحمل بهن لعباد الله ويصطاد من يصطاد من الرجال بسبب النساء والميل إلى الشهوة والإعراض عن طاعة الله جل وعلا.
قال عبد الرحمن بن أنس بن أبي ليلى أن عوف بن مالك قال لأبي بكر رضي الله عنه رأيت فيما يرى النائم كأن سببا ألقي من السماء فانكشف رسول الله
سببا السبب هو الحبل الحبل السبب في اللغة هو الحبل الموصل بين شيئين
فانكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني صعد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم
ثم أعيد فانكشف أبو بكر ثم ذرع الناس حول المنبر فقبل عمر بثلاث أذرع حول المنبر فقال عمر تعلم رؤياك لا أرض لنا فيها. فلما استخلف عمر قال يا عوف رؤياك قال وأنك في رؤياي من حاجة أولم تنتظرني قال ويحك إني كرهت أن تنعى لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه.
أن هذه الرؤيا فيها معي وخبر لوفاة أبي بكر رضي الله عنه أي أنه دلي الحبل فصعد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم دلي الحبل مرة ثانية فصعد عليه أبو بكر ثم تسابق الناس وكان عمر رضي الله عنه أسباق
فقص عليه الرؤيا
فعمر رضي الله عنه كرهها لما قصها عوف بن مالك لأن فيها إشعار بدنو أجل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال كرهت أن تنعى لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلا. فلما استخلف جاء رضي الله عنه ليستسلم عن بقية الرؤيا فقال له الراوي ألم تنحرني حينما تخص عليه؟ قال كرهت أن تنعى لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلا ثم قص عليه بقيتها.
فقص عليه الرؤيا حتى إذا بلغ نرى الناس إلى المنبر لهذه الثلاث الأذرع قال أما إحداهن فإنه كان خليفة وأما الثانية فإنه لا يخاف بالله لومة لائم وأما الثالثة فإنه شهيد. قال فقال
يعني هذه الصفات التي سبق بها عمر رضي الله عنه غيره.
قال فقال يقول الله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم.
هذا القول الأخير من كلام عمر رضي الله عنه تعليقا على هذه الرؤيا. قال أما الخليفة الله جل وعلا يقول ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعمل. هذه لا مزية بها وإنما هذا امتحان واختبار من الله جل وعلا لي ولغيره. فالله جل وعلا جعلني خليفة من بعدهم ليمتحنني هل أنجحت أم أخفت. نعم.
قال يقول الله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فقد استخفت يا ابن أم عمر.
يقول عن نفسه رضي الله عنه:
فانظر كيف تعمل. وأما قوله: فإني لا أخاف بالله لومة لائم فيما شاء الله. وأما قوله: شهيد، فأنى لعمر الشهادة والمسلمون مضيفون به.
الشهادة بعيد أن يدركها عمر، لا يحصل على الشهادة، لأن الصحابة والمسلمون حوله ما تنفذ إليه يده العدو. وحقق الله له الشهادة رضي الله عنه وهو يصلي في المحراب رضي الله عنه وأرضاه. وذلك المصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله الشهادة وإن مات على فراشه. فعمر رضي الله عنه كان يسأل الله دائما كثيرا الشهادة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الله الشهادة في المسجد وهو قائم يصلي في المحراب رضي الله عنه وأرضاه.
الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السائل: ما هو حكم صيام يوم 27 رجب؟
لا مزية في صيام هذا اليوم عن غيره، ولا يجوز للمسلم أن يخصص هذا اليوم للصيام، فإن خصصه فقد ابتدع في دين الله. الصيام على العموم مستحب دائما وأبدا، ومن أحب الأعمال إلى الله. يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هذا في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام لا يقدر ثوابه ومقدار ذلك إلا الله جل وعلا، أو من أحب الأعمال إلى الله. والصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المقيمة. تجتمع هذه الثلاثة في الصيام، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أحب الأعمال إلى الله الصيام، لكن تخصيص يوم بالصيام دون غيره من الأيام لم يرد تخصيصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بصيام اليوم 27 من رجب، ولا رغب في ذلك، ولا صامه الصحابة رضي الله عنهم تخصيصا لهذا اليوم. وإنما كان عليه الصلاة والسلام يصوم من رجب كما يصوم من غيره، يصوم من رجب ويفطر عليه الصلاة والسلام، وما صام شهرا كاملا كما أردت عائشة رضي الله عنها إلا رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام كثير الصيام، لكنه لم يرد تخصيصه لهذا اليوم أو ليوم معين من رجب أو من شعبان. فمن خصص اليوم 27 من رجب بصيام أو بصلاة أو بعمرة أو بعمل من الأعمال الصالحة جعله له وحده، يعني لهذا اليوم وحده دون سائر الأيام، فقد ابتدع في دين الله. والبدعة تبعد العبد من ربه، ولا يتاب على عمله بالبدعة. والشيطان اللعين يفرح بالبدعة فرحا شديدا أشد من فرحه بالمعصية والكبيرة من كبائر الذنوب، لأن العاصي والواقع في كبيرة من كبائر الذنوب قد يستحي ويخجل ويندم على ما فرط منه، وقد تحدث له توبة معصيته هذه رجوعا إلى الله جل وعلا وإقبال على الأعمال الصالحة، يحب أن يكفر معصيته وذنبه المتقدم. وأما صاحب البدعة والعياذ بالله فهو لا يتوب منها غالبا، ويعمل العمل وهو يظن أنه يتقرب إلى الله، فيسر بذلك الشيطان سرورا عظيما. وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من البدع ورغبنا في اتباع سنته، فقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي حث وترغيب وحث على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. العزيز والسنة المطهرة. ثم العروج للنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى، وأوحى الله إليه جل وعلا وخاطبه بفرضية الصلوات الخمس، وما ذاك إلا لأهميتها وآكديتها، فجميع الشرائع نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض. وأما الصلاة فحينما أراد الله جل وعلا فرضها على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته لم يأمر بذلك جبريل، لم يوحى بها إلى جبريل عليه السلام ليبلغها لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر بإتيانه صلى الله عليه وسلم فعرج به إلى السماوات العلى وخاطبه جل وعلا بالصلوات الخمس. ولكن هذا اليوم الذي أسري به صلى الله عليه وسلم وعرج به في تلك الليلة إلى السماوات العلى لم تتفق الروايات على تعيين اليوم هذا أهو في رجب أم في غيره. ولو كان تخصيص اليوم الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وعرج به إلى السماوات العلى تخصيصه له فائدة وله مزية عن غيره من الأيام لما اختلفت فيه الروايات، فشريعتنا الإسلامية محفوظة مبينة واضحة جلية بحمد الله، ولا يختلف في المسائل الثابتة أبدا، وما اختلافهم في وقوع الإسراء والمعراج أو في رجب أو في جمادى أو في ربيع إلا لأن تعيين اليوم لا فائدة فيه. وقد اختلفت الروايات في تحديد ليلة الإسراء والمعراج متى؟ الله أعلم. والاختلاف دليل واضح على أنه لا مزية لهذا اليوم، فلم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحتفل في اليوم 27 رجب، ولم يأمرنا أن نقوم ليله ولا أن نصوم نهاره ولا أن نتخذه عيدا، وإنما أعياد المسلمين هي عيد الأضحى وعيد الفطر. بالنسبة للسنة وبالنسبة للأسبوع يوم الجمعة. فلا يجوز لنا تخصيص يوم من أيام رجب بالصيام ولا بالعبادة ولا نخصص ليله بالقيام اعتقادا منا أن له مزية، هذا لا يجوز، ومن فعل ذلك فقد ابتدع في دين الله ما لم يشرعه الله جل وعلا. وعلينا أن نتبع وأن نحذر الابتداء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. شرع الله محفوظ، علينا أن نأخذ به ونعض عليه بالنواجذ، ولا نزيد فيه ولا ننقص. فقد أتم الله لنا الدين قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم في محكم كتابه العزيز، حيث يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
إذا صلى رجل بدون وضوء فذكر بعد خروج الوقت، أي صلى وهو ناسي أنه بدون وضوء فذكر بعد خروج وقت الصلاة، فهل يريد الصلاة أم لا؟
الجواب: نعم، إذا صلى بدون وضوء ناسيا ثم ذكر أنه صلى بدون وضوء فعليه أن يعيد الصلاة وقت ذكره حال ذكره إلى آخر الوقت أو بعد خروجه بعد مضي زمن طويل أو قصير، عليه أن يبادر بتأدية الصلاة.
وأما إذا لبس شيئا منها جاهلا
بالحكم أو ناسيا له، ناسيا للحكم وإن كان بالأصل عائد فلا شيء عليه وليس بذلك دنيا، وإنما عليه متى ذكر أن عليه السروال أو عليه الشراب أن يبادر بخلعها، فإن لم يذكر إلا بعد نهاية الإحرام بعد نهاية النسب وبعد تحلله فلا شيء عليه.
يقول السائل: هل يجوز الصلاة للإخوة الموجودين على قيد الحياة وصلي عنهم تطوعا وهم خارج البلاد؟
لا يجوز أن تصلي عن غيرك، وإنما لك أن تدعو لإخوانك المسلمين، تدعو لوالديك، تدعو لمن أحببت، تدعو لمن أحسن إليك، ولا تصلي عنه.
السائل: هل يجوز لي أن أحج عن والدي أو والدي وهم أحياء وأنهم لا يقدرون بالسفر والمجيء إلى هنا؟
إذا كانوا لا يستطيعون الحج فلك أن تحج عنهم، وإذا كانوا يستطيعون الحج فعليهم أن يحجوا هم الفريضة ولا تحج عنهم فريضتهم، وإنما يمكن أن تحج عنهم النافلة إذا كانوا قد أدوا الفريضة فتحج عنهم النافلة وإن كانوا يستطيعون، لكن عليك أن تخبرهم بالفعل قبل أن تفعل، تقول: أريد أن أحج عنك يا أبي أو أحج عنك يا أمي، فإن أذن لك في ذلك فتحج وإن لم يأذن لك في ذلك فلا، لأن العمل الصالح يعمل عن الحي إن كان مما يجوز فيه النيابة فلا بد أن يعلم بذلك لينوي. كل عمل صالح يجوز فيه النيابة لا يجوز لأحد أن يعمله عن أحد بدون علمه ما دام حيا، عليه زكاة مال لا يجوز أن تخرج عنه الزكاة ثم بعد يوم أو أكثر تخسره تقول: أخرجت زكاة مالك، ما يصح، لأنه لا بد أن ينوي هو، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن كان أبواك لا يستطيعان الحج بأبدانهما ويستطيعان بأموالهما وجب أن يحج عنهما من حيث وجب عليهما الحج، يعني من بلدهما.
أعمل
الصحيح أعظم حيث
عن والدي رحمه الله
المتوفى خلّف مالا
الحمد لله،
ما خلّف مالا تحج عنه من حيث شئت
لا حرج
إن شاء الله.
يقول السائل: خرجت من البيت لأداء العمرة ولكن نويت العمرة وأنا في القاهرة واعتمرت ولم أصل ركعتي النية التي أخبروني عنها، ومع هذا اعتمرت لوالدي قبل أن أعتمر بنفسي ووالدي متوفى ولم أعتمر بنفسي من قبل.
أولا صلاة الركعتين ليست بلازمة ويرى كثير من العلماء أنه ليس للإحرام سنة تخصه، وإنما إذا أحرم عقب صلاة كفريضة أو صلاة اعتاد تأديتها فحسن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة عليه الصلاة والسلام. ويرى بعضهم أنه يستحب بعدما يتهيأ للإحرام أن يصلي ركعتين ثم يعقد النية بعد ذلك، وعلى كل فهي لا تؤثر على من لم يفعلها. الإحرام صحيح ولا تلزم بالإجماع، وإنما استحبها بعضهم استحبابا. وأما إحرام الرجل بالعمرة عن والديه فلا يصح أن يحرم عن والده قبل أن يعتبر عن نفسه، إلا إن كان قد حج من قبل، حج واعتمر متمتعا أو قارنا ثم اعتمر عن أحد والديه فلا بأس. وأما أن يعتمر عن والده أو والدته وهو لم يعتمر عن نفسه إطلاقا فلا يصح، فلتكون العمرة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالمرء يحج عن نفسه أولا ويعتمر عن نفسه أولا ثم يحج عن من شاء ويعتمر عن من شاء.
يقول السائل هل يجوز للمرأة لبس الجوارب وتغطية اليدين والشراب وتغطية القدمين إذا أرادت العمرة؟
المرأة مأمورة بالستر وتلبس الثياب الساترة التي لا تشق عن العورة ولا تبين محاسن المرأة، ويحرم عليها إظهار محاسنها أمام الرجال الأجانب، ومن ذلك إظهار الوجه يحرم عليها ذلك، ولها أن تلبس ما يلبس بالرجلين من شراب أو غيرها، وأما ما يلبس باليدين فلا تلبسه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلتقط المرأة ولا تلبس الخفاجين المحرمين. لا تلتقط، النقاب هو الذي يغطي الوجه، النقاب أو البرقع، وإنما تغطي وجهها إذا حاداها الرجال الأجانب بما معها من ثوب ونحوه، أو بالعباءة أو بلبابة أو بأي لباس، وعليها تستر بها به وجهها ولا تنتقل، لا تلبس النقاب ولا البرقع. وعلى المرأة أن تفعل كما فعلت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم المقدمان، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدرت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فلا تلبس المرأة البرقع ولا القفازين حالة إحرامها، فإذا تحللت من إحرامها فتلبس القفازين وما شاءت. وتغطية الوجه واجبة عليها عند الرجال الأجانب، وإذا كانت محرمة وبعيدة عن الرجال الأجانب فلا تغطي وجهها.
Thank you. الإحسان بالنسبة للإطعام 10 مساكين، هل يجوز دفع صيغة الطعام لمسكين واحد؟ وهل يجوز إحضار العرس لتوسيعه وما المقدار الصحيح؟
الواجب بما عليه الكفارة أن يطعم للعدد الذي ذكر الله جل وعلا، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فيطعم 10 مساكين إما أن يجمعهم في داره أو في المطعم ويطعمهم طعاما يشبعهم يكفيه ذلك، أو يعطي كل واحد 1.5 كيلو من الطعام من البر أو من الأرز أو من التمر أو من أي قوت البلد، 1.5 كيلو. وأما الدراهم فلا تمسي، لأن الله جل وعلا أمر بالإطعام، والدراهم ليست إطعام. فيطعم الفقراء إما أن يجمعهم ويطعمهم، أو يحضر لهم الطعام ليأكلوه طعاما يشبعهم يكفيه ذلك. هذه هي الكفارة، فلا يجزئ فيها الدراهم ولا تجزئ لواحد مع القدرة على إطعام 10. مقدارها من الطعام 1.5 كيلو، نصف صاع 1.5 كيلو بمقياس الحالي من قوت البلد. فإن جمعهم وأطعمهم فعليه أن يشبعهم ولا يتحدد المقدار.
يقول السائل: نحن نعمل في المجال الصحي واحيانا ندخل بعض الحواجز ويصل الى ملابسنا وايدينا الدم، هل هذا الدم يوجب الاغتسال؟
لا، الدم لا يوجب الاغتسال، وانما يجب غسله لانه نجس، فيغسل هذا الدم ويصلي في ثوبه.
هل من حج وعليه دين وهو يصوم بتسديده بالأقساط علما أن الحج لا يكلفه مالا لأنه يعتبر من خارج سكان مكة وممن دون المواقيت؟
لا يؤثر مثل هذا الدين على الحج ما دام أنه لم يحج بمال هو مطالب به، فلا أثر لهذا الدين بالحج إلا إن كان يفوت عليه العمل أو يفوت عليه تسديد الدين فلا. وأما إذا كان لا أثر لحجه على هذا الدين بنفس فلا تأثير على الدين، فلا تأثير للدين على الحج، بل يحج. وكذا إذا كان مدين ولكن عنده سداد دينه فيحج ولا حرج عليه.
تقول السائلة امرأة من بعد النفاس أو النفاس لم ينزل عليها دم طوال 9 أشهر، ثم نزل قطرات قليلة، وبعد شهرين نزل قطرات صغيرة ليس لها رائحة ولونها طبيعي، فما حكم هذا الدم؟ هل نجلس له على أنه حيض أم استحارة؟ وهل انقطاع الحيض إلى هذه المدة يعتبر نار؟
انقطاع الحيض بعد النفاس ومع الرضاعة شيء طبيعي، لأنه كثير من النساء إذا كانت ترضع قد يتوقف حيضها، فإذا توقف الحيض ورأت شيئا يسيرا من الدم لا يصلح أن يكون حيضا فلا تجلس له. ولو الحيض بين أسود تخين ممكن، وأما إذا كان دم يسير ولا يستمر يوما وليلة، لأن أقل مدة الحيض يوم وليلة، فإذا كان لا يستمر وإنما ترى لقط متقطعه فهذه لا تعتبر حيضا، فلا تجلس لها بل تصلي فيها وتصوم، وهي نجسة تغسلها وتغسل أثرها، لأن الدم الخارج من الفرج نجس، وكل ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر فإنه نجس نافذ بالوضوء. فلا تصح الصلاة للمقبرة ولا تصح الصلاة للمسجد المبني على المقبرة، وإنما إذا احتيج ضرورة إلى توسعة المسجد من مقبرة بجواره أو قريب منه فيجب أن تنبش القبور وتخرج إلى مقابر المسلمين، أو لا يبنى المسجد قريبا من المقبرة. فالصلاة لا تصح في مسجد بني على قبر أو قبور.
فالسائل رفع اليدين يوم الجمعة للدعاء هل يعتبر واجب؟ وكذلك قول الآمين عندما يشرع الخطيب للدعاء.
لا لا يعتبر واجب، والإنصات مفروض، وإذا دعا الخطيب وأمن في السامع بدون رفع صوت فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله.
قال السائل ما الحكم في من زنى وهو قد عقد النكاح للنكاح ولم يدخل، اي عقد شرعي هل يلزم ام يجلد؟
هذا اذا كان لم يطع زوجته التي عقد عليها بعقد صحيح شرعي فلا يعتبر طيب، وانما يعتبر فكرة، فبمجرد العقد لا يكون المرء سيد عليه حد سيد، وإنما إذا عقد ولم يدخل بزوجته وحصل منه ما حصل من الزنا فحده جلد منه وتغريب عام. وعلى المرء إذا اقترف ذنبا من هذه الذنوب وستر الله عليه أن يستتر بستر الله ولا يفضح نفسه ولا يؤذي أمره للناس، وعليها أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا والندم على ما غلط منه والعزم على أن لا يعود ولا يأتي ليظهر أمره ليقال عليه الحد، عليه أن يستر بستر الله ولا يفجي أمره.
يقول السائل يسأل هل يجوز انتقال زكاة المال من بلد إلى بلد آخر للمحتاجين إلى هناك؟
الجواب نعم يجوز إن شاء الله، وإن كان بعض العلماء رحمه الله قال ما تؤخذ من الأغنياء في البلد وتصرف على فقراء البلد نفسه، ولكن إذا كنت تعرف أناسا في بلد آخر من أقارب أو نحو أو المجاهدين في سبيل الله فتنقل الزكاة إليهم ولا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن حال المسلمين واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والمسلمون يد واحدة.
السائل ما المراد بقول الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين؟
خفض الجناح هو التواضع للمؤمنين والتذلل لهم، يعني عدم التكبر عليهم. والمؤمن يكون هينا لينا متواضعا مع اخوانه المؤمنين، قويا مع من عداهم من غير المؤمنين.
يقول السائل رجل من الشام اعتبر ويرغب بعمره عن جده، هل يستطيع ان يعمل عمره لجده وهو موجود ومناسب؟
اذا اتى بعمره واجاها فالذي ينبغي له ان يكثر من الطواف بالبيت والاعمال الصالحه للمسجد الحرام من قراءه القران والذكر والدعاء والتضرع الى الله والمكث في المسجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه، ولا يخرج بالاتيان بعمره اخرى. فان سافر الى مكان ما لجده او للمدينه او لاي مكان ثم رغب العودة إلى مكة مرة أخرى فيعود بعمرة عن نفسه أو عن من شاء. فإذا خرج من مكة لغرض من الأغراض فلا ينبغي أن يدخلها بدون إحرام، بل يدخل محرما اغتناما من أجل.
يقول السائل أن يجوز أن يجتمع الناس أو يجمع الناس أموالا ثم يأخذها واحدا منهم في هذا الشهر ويأخذها الآخر في الشهر الثاني والثالث في الشهر الثالث أموالا يتفقون عليها، هل يقول إلى انتهاء الجماعة يقول هل هذا جائز أم لا؟
أجاز هذا كثير من العلماء